بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من التعليق على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني لمؤلف عبد الله بن حاج حماه الله رحمه الله تعالى. وهذه الحلقة هي الحلقة 26، ونبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية. قال رحمه الله تعالى: يغسل وجهه 3 هكذا، وحرك اللحية بالكف إلى وأجره لظاهر الكثيفة، ويجب التقليل للخفيفة. فاغسل يديك بادئا باليمنى وخليلهما وجوبا، يعنى لمرفقيك معهما احتياطا لكلفة التحديد أن تماط. فافرغ الماء بيمناك على يسراك، والرأس امسحن مكملا، وابدأ من مقدم مطلع منابت الشعر عرفا، واجمعي عليه أطراف الأصابع وفي صدغيك إبهاميك حتى طرف شعرك ذي القفا وعدل الصدغين، ومر بإبهاميك خلف الأذنين. فهذه الصفة ندب، ثم جدد لإبهاميك أيضا الماء، ومعهما السبابتان، وامسحن أذنيك ظاهرهما وما بطن. إذا هذه بعض الأمور المتعلقة بالوضوء، وقد تقدم معنا الفرض الأول وهو النية، وتقدم معنا كذلك غسل الوجه هو الفريضة الثانية من فرائض الوضوء. وهذه الأبيات بدايتها متعلقة بهذا الفرض اللي هو غسل الوجه. قال: يغسل وجهه 3 هكذا، أي على الصفة التي تقدم ذكرها في الأبيات المتقدمة. الغسلة الأولى كما ذكرنا في الحلقة الماضية واجب، وإذا عمت الوجه وأدي بها الواجب تكون الثانية والثالثة من باب المندوب، والشفع والتثليث مندوبان لمن كان بالأولى ذا إتقان، والشفع والتثليث مندوبان لمن بالأولى كان ذا إتقان. وقال: يغسل وجهه 3 هكذا، وحرك اللحية بالكف إذا، حرك اللحية بالكف إذا كانت خفيفة. فإذا كانت اللحية خفيفة فإنه يحركها ويدخل أصابعه فيها حتى يصل الماء إلى البشرة. فاللحية الخفيفة وهي التي ترى البشرة من تحتها يجب تخليلها في الوضوء، بخلاف الكثيفة فإنه يكفي إمراره على ظاهرها ويندب تخليلها. ولذلك قال في البيت الموالي: وأجره لظاهر الكثيفة، ويجب التخليل للخفيفة. فشعر الوجه أي اللحية إذا كانت خفيفة فإن تخليلها واجب، وإذا كانت كثيفة فتخيلها مندوب، يكفي فقط أن يمر الماء على ظاهرها. انتهى من هذا الفرض وهو الوجه. قال في الفرض الثالث بعده: فاغسل يديك بادئا باليمنى وخللهما وجوبا يعنى. اليدين مراد به اليد اليمنى واليد اليسرى، ويشتملان على اليد والساعد. فيجب عليه أن يغسل يده من اليد حتى المرفق، اليد اليمنى واليد اليسرى، معناها ذراع الاثنين العربي والعسري، واجب عليه غسيلهم الاثنين. ولذلك قال: فاغسل يديك بادئا باليمنى، على وجه السنية، على وجه السنية أنه يبدأ باليمنى ويتل بها اليسرى. فلو بدأ باليسرى لا يضره ذلك، وإنما يكون قد نكس في الوضوء، وذلك لا يبطله ولا يؤثر عليه، وإن كان السنة هي البدء باليمنى. فاغسل يديك بادئا باليمنى وخللهما وجوبا، خللهما لما أصابع اليدين، أصابع اليدين يجب تخليلهما في الوضوء بعكس أصابع الرجلين فيندب تخليلهما. وهذا أصلا معروف أن أصابع الرجلين مندوب فقط تخليلهم، بخلاف أصابع اليدين فيجب تخليلهما. ولذلك قال: فاغسل يديك بادئا باليمنى وخللهما وجوبا، يعنى لمرفقيك معهما احتياطا. المرفقين داخلين في المغسولات، فيجب على المتوضي أن يراعي مرفقيه وأن يتأكد أنهما دخلتا في الغسل. إن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإلى هنا الانتهاء الغاية، فتدل على أن المرفق داخل في المغسول. ولذلك قال: مرفقيك معهما احتياطا لكلفة التحديد، أي لمشقة التحديد، أن تماط أي تزال. ولذلك التحديد بالضبط ما هو مطلوب، مطلوب أن يعود القاش تأكد أن المرفق دخل في المغسول. فافرغ الماء بيمناك على يسراك، والرأس امسحن مكملة، انتهى من الفرض الثالث وهو غسل اليدين المرفقين، وذكر الفرض الرابع وهو المسح على الرأس. وكل هذه الفرائض وردت في الآية المتقدمة كما قلنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال ما فأفرغ الماء بيمناك على يسراك، معناها صب الماء الذي في يمناك على يسراك وامسح بهما رأسك جميعا حال كونك مكملا له، لا تترك منه شيئا. والباء هنا فامسحوا برؤوسكم عند المالكية أن هذه الملاصقة، بخلاف ما يراه بعض العلماء من أنها للتبعيض، وذلك عند بعض العلماء أنه يكفي مسح بعض الرأس، لكن المالكية مذهب الشهور المذهب عندنا أنها يجب أنه يجب مسح جميع الرأس. فأفرغ الماء بجمناك على يسراك والرأس امسح أنه مكمل أي جميعا. وابدأه من مقدم ندبا، أنه يبدأ من مقدم الرأس من مطلع منابت الشعر، الشعر عرفا واجماعي، معناها من حيث يبدأ شعر الرأس المعتاد، وهنا يخرج عنه الأصلع والأغم. الأصلع هذا الأنزع اللي منزوع شعر مقدم الرأس، والأغم هذا اللي نزل الشعر على وجهه. فالمطلوب فقط هو المعتاد من الشعر، من شعر الرأس. ولذلك قال: وابدأه من مقدم مطلع منابت الشعر عرفا، معناها متعارف عليه، واجمعي عليه أطراف الأصابع. هذه الطريقة المندوبة، أنه يجمع يديه من مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه حال كونه بادئا من صدغيه. ولذلك قال: وفي صدغيك إبهاميك، حتى طرف الإبهام تنقال، الإبهام تنقال الإصبع الكبير من اليد، فيضع إبهاميه، إبهام اليمنى واليسرى، على صدغيه اليمنى واليسرى، ثم يتجه بيديه نحو قفاه، معناه شرق ضابطه، على أطراف الأصابع وفي صدغيك إبهاميك حتى طرف شعرك، حتى يصل إلى طرف الشعر، إلى منتهى الشعر، شعر القفاء. وعد للصدغين، أما الإعادة فهي سنة، مسحة الأولى واجبة، وإعادة المسح سنة. قال: وعد للصدغين ومر بإبهاميك خلف الأذنين. إبهامك اليوم الأصبع الاثنين الكبار كما قلنا في يدعو دائرهم وراء أذنيه، يمرهما من وراء أذنيه. فهذه الصفة ندب ثم، لأنها صفة كاملة جاءت بجميع المسح فهي المندوبة عندهم. فهذه الصفة ندب ثم جدد لإبهاميك أيضا الماء، من السنة كذلك تجديد الماء لمسح الأذنين، وإن كان فقط سنة، ويمكن الإنسان أن لا يمسح، أن لا يجدد الماء لهما. ولذلك بعض العلماء ذكر أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجديد الماء لهما. والمشهور في المذهب هو تجديد الماء للمسح على الأذنين. ولذلك قال: وما فهذه الصفة ندب ثم جدد لإبهاميك أيضا الماء، معناها قطر من جديد على إبهاميك، معناها أصابعك. ومعهما السبابتان، السبابة هي الأصبع التي يشير بها في جلسة التسليم، تلي الإبهام وتلي الوسطى، واقعة بين الوسطى والإبهام. ومعهما السبابتان وامسحن أذنيك ظاهرهما وما بطن. مسح الأذنين من سنن الوضوء كذلك، فمن السنة أن يجدد الماء لمسح الأذنين، ومن السنة أن يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ولذلك قال: بما ومعهما السبابتان وامسحن أذنيك ظاهرهما وما بطن، أي ما ظهر من الأذنين وما بطن، هذا مما يسن المسح عليه. ولهذا نعود قد ذكرنا في نكون قد ذكرنا في هذه الأبيات بعض الجزئيات المتعلقة بغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وكيفيته المثلى والمفضلة ومسح الأذنين. ونكتفي بهذا القدر، وإلى أن يضمنا لقاء آخر في حلقة جديدة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.